ذلك، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة إيمان الشعيرة أو الشعائر. يتقدم الإنسان من المرحلة الأولى إلى مرحلة ثانية، وهي عندما يلتزم بعدد من الأمور الظاهرية العملية. افترض مثلا يصلي الصلاة من الشعائر، يذهب إلى الحج، الحج من الشعائر، يصوم، إبراز هذا المظهر العبادي من شعائر الإيمان والدين، المرأة تتحجب أيضا هذا مظهر من المظاهر اللي تعرب عن أن هذا الإنسان منتمي إلى هذا الخط، منتمي إلى هذا الدين. هذه المرحلة كثير من الناس ملتزمون بها، لكن هذه المرحلة أيضا سوف تبقى ليست هي المقياس الأصلية لمعرفة أفضلية الإنسان على من سواه، خلافا لكثير ممن يرى هذا المعنى. يعني مثلا قسم من الناس يتنافسون في المظهر، إذا عنده مثلا إنسان ملتحي يعتبر نفسه هو المؤمن، إذا امرأة متحجبة تعتبر نفسها هي المؤمنة، إذا واحد بنى المسجد اعتبر نفسه مؤمنا، إذا قام بها الأعمال حفظ القرآن الكريم كذلك. لكن هذه ليست هي المقاييس النهائية. لقد خطأ القرآن الكريم هذه الفكرة، أجعلتم سقاية الحاج، وهي عمل من الأعمال الطيبة مو عمل سيء، عمل فيه ثواب فيه أجر يقوم به إنسان مسلم، طيب عمل من أعمال الشعائر الإسلامية، عمارة المسجد الحرام وغير المسجد الحرام، بناء المساجد عمل طيب مطلوب فيه ثواب كبير إلى غير ذلك. الهيئة الدينية للإنسان عمل طيب مطلوب، حفظ القرآن الكريم عمل طيب ومطلوب، لكن هذه إذا تمت مقايستها بالمرحلة التالية التي سوف نتحدث عنها لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله. ليش؟ لأن حتى هذه المرحلة أيضا من الممكن أن تجتمع مع كثير من المخالفات الشرعية. واحد يبني مسجدا ولكنه ايضا يرابي فيكتسب المال الحرام، واحد يقرأ قرآن ويحفظ قرآن ثم يقتل النفس المحترمة. شهادة امير المؤمنين عليه السلام، قاتله منه عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم كان من ابرع قراء القرآن ومدرس القرآن، حافظ للقرآن ومدرس أيضا إليه، وقد أرسل إلى الخليفة الثاني أيام خلافته، كان يدرس في مصر، فأرسل إلى الخليفة الثاني عمر أنه هذا المكان اللي يدرس فيه عبد الرحمن ابن ملجم المرادي تدريس القرآن، ضاق بأهله الطلب زايد على هذا الدرس، ما يكفي المكان، فأذن لنا أن نأخذ من بيت مال المسلمين، نوسع هذا المكان مال الدرس حتى يستوعب هذا المقدار من الطلاب والتلامذة الذين يدرسهم عبد الرحمن ابن ملجم. الرجل في جهة الشعيرة ماكو عليه غبار، يحفظ القرآن، قطام، قطام المعتكفة اللي هي تآمرت مع عبد الرحمن ابن ملجم، اجا فأعجبته وطلبها للزواج، فقالت لما يخالف انا اقبل ذلك، ولكن مهري فد مهر استثنائي بين 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المسمم. هذا المهر مانا تقبل؟ بسم الله. قال لها ويحك علي بن ابي طالب من يقدر عليه؟ قالت التمس منه الغرة. هذا وهي في ذلك الوقت معتكفة في المسجد، الاعتكاف فالسنة من السنن الشعائرية الممتازة، سنة عبادية فيها صوم 3 أيام، والإنسان ما يفارق المسجد خلال هذه الأيام 3، ينشغل نهاره بالصيام وسائر أوقاته بعبادة الله سبحانه وتعالى، وما يطلع ينفصل عن الأمور الدنيوية حتى يصفو لبه وقلبه باتجاه الله سبحانه وتعالى. زين، اي سنة طيبة ومأمور بها الانسان، والى اثار جدا عظيمة وطيبة، لكن اذا بقيت فقط في حدود الشعائر، تجي هذه المرأة تتآمر مع عبد الرحمن ابن ملجم على قتل علي بن ابي طالب. فأقول لك من الممكن أن الحالة الشعائرية تجتمع أيضا مع المخالفات الدينية. إنسان يقوم بأعمال من هالقبيل، يبني حسينية كبيرة مفصلة ضخمة كذا كذا، ولكنه مثلا يظلم الناس أو يسرق الناس أو يغش أو غير ذلك، يجي يعزي عزي ويضرب ضرب قوي جدا في العزاء. طيب، ولكن من الممكن ان يكون هذا الشخص فيما بعد يخرج من العزاء لكي يقيم علاقات غير مشروعة مع البنات مثلا. مو كل المعزين هالشكل، ترى لا تتصور ان هذا شيء، لا اقول قد يحدث هذا بالنسبة الى افراد، مو كل واحد بنى مسجد محصل فلوسه من حرام، لا واحد يفهم غلط، مو كل واحد يبني حسينية معنى ذلك مسوي مشكلة، لا، ولكن اقول مجرد القيام بالاعمال الشعائرية لا يعني ان الانسان وصل الى المرتبة العليا في الايمان، لانه ممكن ان واحد يسوي هالاعمال ومن جهة اخرى لا يكون مقيدا باحكام الشريعة، مثلما ان مو كل واحد اذا دخل مرحلة الشعار واطلق لا اله الا الله محمد رسول الله صار خير الاولين والاخرين، لا، ليس كذلك. كذلك من يدخل في مرحلة الشعائر من الممكن ان يكون في درجات ايمانية عالية، ومن الممكن ايضا ان يكون عاصيا وأن يكون منافقا وأن يكون فاسقا، ممكن هذا كله يصير. طيب، أنا أنت لما تلاحظ في تاريخ المسلمين على سبيل المثال، تجي تشوف إمام الجماعة الوالي أو الحاكم يجي يصلي جماعة بعدين يروح يشرب الخمر في قصره، صلاة الجماعة هذه مرحلة الشعائر، لكن هذا ما وصل الى المرحلة الاعلى وهي مرحلة الشريعة. المرحلة الثالثة هي الشريعة اللي من خلالها يكون الانسان ملتزما باوامر الشرع في قضاياه الفردية والمالية والاجتماعية. قسم من الناس تشوفه مثلا ما يرتبط بالمسجد افضل ما يمكن، السبحة سبحة حسينية وصلاة الجماعة ما يتركها وغير ذلك. لكن تعال شوفها في السوق شلون، تعال شوفها في المجتمع شلون. لا يتقيد بالأوامر التشريعية. متى يوصل الإنسان إلى هذه المرتبة، مرتبة الشريعة؟ عندما يكيف حياته في كل تفاصيلها تبعا لأحكام الشرع، في عباداته وملتزم بالشرع، في معاملاته الاجتماعية ملتزم بالشرع، في قضاياه المالية ملتزم بالشرع، داخل بيته ملتزم بالشرع، خارج بيته ملتزم بالشرع. هذا الإنسان وصل إلى مرحلة إيمان الشريعة، عنده اعتراف ومرحلة الشعائر، وعنده مرحلة شعائر ما يتركها، وعنده أيضا مرحلة الشريعة وإيمان الشريعة. وإذا أردت أن تقايس تجد أن هذا لا يستوي عند الله مع ذاك، هذا أفضل. من آمن بالله بحيث صار هذا الإيمان هو الإطار العام لحياته، واليوم الآخر يعتقد بالثواب والعقاب، وبالتالي يلتزم بهذا الجانب ويمارس حياته أيضا بالجهاد في سبيل الله تبعا لإيمانه بالله والاعتقاده باليوم الآخر. هذا لا يستوي معه من سبقه من أهل الدرجات. لو تجي مثلا تقارن بين شخصين على سبيل المثال، شخص حافظ للقرآن الكريم وفي كل سنة يذهب إلى الحج، لكنه إذا عرض عليه حرام اقتحمه، إذا مسألة فلوس يخلي القرآن جانب والحج جانب آخر ويقتحم، عرض عليه شهوة محرمة يقتحم هذه الشهوة المحرمة، خلي هذا في جهة. وشخص آخر ما يحفظ من القرآن إلا سورتين، الفاتحة وقل هو الله أحد حتى يصلي الصلاة، لكنه عفيف البطن والفرج واللسان، هذا خير عند الله من ذاك، وإن كان ذلك حافظا للقرآن وعامرا للمسجد، بل حتى المسجد الحرام. ليش؟ لأن هذا مقيد بأحكام الشريعة، لا يقتحم الحرام، لا يقتحم الممنوع، وهو ملتزم بالواجب عليه. ذاك يسوي أمور شعائرية ربما كبيرة أيضا في حجمها الظاهري، ولكن إنما ينظر الله إلى قلوبكم، إنما ينظر إلى التقوى، إنما ينظر إلى الالتزام الديني في داخل نفس الإنسان. هاي المرحلة الثانية. مع الأسف الكثير من الناس إنما يفكرون عادة في قضايا التفضيل في المرحلة الثانية. شوفوا هذا الإنسان شقد سوى، شقد عمل، كم حج راح، كم ما أدري كذا سوى، كم آية حفظ من القرآن، كم كتاب ألف، كم كذا صنع، فهذا يخلوه هو المقياس ماله. مو هذا المقياس، المقياس هو من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله والتزم بأحكام الشريعة التزاما كاملا، هذا هو اللي سوى. إذا صار الأمرين جمع الخيرين، يعني هم ملتزم بأحكام الشرع وهم عنده اهتمام بهذه الشعائر، لا يترك حجا ولا عمرة، ويحفظ القرآن ويتلو آياته ويعمر مجالس الذكر، وفي نفس الوقت عنده أيضا التزام بالأحكام الشرعية، هذا وآخر فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة، جمع المرحلتين وهو الفوز العظيم. هاي المرحلة الثالثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إليها وأن يكمل إيماننا. المرحلة الرابعة هي المرحلة الأخيرة في حديثنا، وهو مرحلة الشعور، الإيمان في مرحلة الشعور، وذلك عندما يسيطر الإيمان على كل حركات الإنسان وسكناته، فيعيش في وجدانه وفي ضميره ذكر الله سبحانه وتعالى عنده على كل حال. لا أعني به الذكر اللساني، وإنما استحضار الله سبحانه وتعالى في كل شيء وعند كل شيء، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبل ومعه وبعده، يعني كل شيء يذكرني بالله سبحانه وتعالى. في مشاعره يعيش رضا الله، في غضبه لله، في رضاه لله، في حبه وبغضه، في حركته وسكناته، كلها لله سبحانه وتعالى. يعيش الإيمان شعورا يسيطر على كل أجزاء حياته، سواء منها ما يرتبط بجوارح بدنه أو بجوانح قلبه. فكره مع الله، نيته لله، حركات بدنه لله سبحانه وتعالى، حركات قلبه لله سبحانه وتعالى، هذه هي المرحلة العليا التي يعيش فيها بعض الأولياء والأنبياء والأئمة المعصومون عليهم السلام. هذه هي المرحلة العليا. قسم من الناس أيضا يتيسر لهم هذا الأمر، ليس شيئا محالا. إذا الإنسان صعد نفسه في هذه الدرجات يوصل إلى قول ذلك الشخص: اللهم إنك تعلم لو أن رضاك في أن أضع دبة سيفي في بطني وأخرجه من ظهري لفعلت. أنت تدري لو أنا أفتهم أنك ترضى بهالمقدار اللي أقدم على قتل نفسي بهذا النحو، أنا أفعل ذلك. لماذا؟ لأن إيمانه بالله يسيطر على جميع شعوره، أي شيء يحصل إليه يقيسه بمقياس هذا الشعور الإيماني. لذلك في ظاهر الأمر ينبغي أن ينزعج، ينبغي أن لا يرتاح، ولكن هو في واقعه يقول: فزت ورب الكعبة. واحد مضروب على رأسه بسيف مسموم، تلك الضربة العنيفة الشديدة، وعند الناس راح، وعند الناس محل حزن، عند الناس محل فقدان وخسارة، لكنه يقول: عندي لا، أنا فزت ورب الكعبة. طيب، الأمر اللي كرره المعصومون عليه السلام: إلهي رضا بقضائك، أنا وصلت إلى مرحلة أن أرضى بقضائك بأي نحو كان. طيب، يعيش هذا الشعور، يعيش هذا الإحساس. فيما ينقل عن جابر بن عبد الله الأنصاري، معلوم أنه عندما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله عن أئمة أهل البيت، وأخبره بالذات عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، باقر علوم الأولين والآخرين: وستدركه يا جابر فأبلغه عني السلام. جابر كف بصره في أواخر عمره، يظهر هذا من أولا تنصيص المؤرخين على ذلك، ويظهر هذا أيضا من قضية الأربعين عندما قال لعطية العوفي خذني إلى القبر، ثم قال له المسني، يتبين كان كفيف البصر أو بمقدار من الإبصار الذي لا يستطيع أن يرى رؤية تجعله يعتمد على نفسه. طيب، وعطية أيضا خلافا للمألوف موفد عبد ولا غلام بمعنى أنه صغير السن أو لا يدرك، وإنما هذا الرجل كان رجل من رجالات المسلمين، راوية فقيه من الفقهاء، أكثر من الحديث، عند روايات كثيرة جدا عطية العوفي، وحتى رجاليو الجمهور قسم منهم يوثقه، غير أنه إحنا عندنا ثقة، أكثر الروايات اللي جاية من جابر عن رسول الله فيها بيان لمرجعية أمير المؤمنين الدينية للأمة، في طريقها يقع عطية العوفي، شارك في الثورة ضد الحجاج الثقفي، أوذي على التشيع ونفي. طيب، ثم استقر به الأمر فيما بعد في قصة مفصلة، شاهد الآن هذا ليس مجال حديثنا. فجابر كان كفيف البصر، التقى بالإمام الباقر عليه السلام في أخريات حياته، فأبلغه كلام رسول الله وسلامه، واحتراما لمقام رسول الله كان الإمام الباقر يأتي لزيارة جابر. الناس كانوا يتصورون أن الإمام الباقر يأخذ العلم عن جابر، وكان في الواقع الذي يحدث هو العكس، لكن هذا أيضا كان فيه صلاح أن قسما من الناس ممن كانوا يتوقفون في أحاديث الإمام الباقر عليه السلام كانوا يقولون أكيد هذه أحاديث رسول الله نقلها عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فكانوا يأخذون بها من الباب. ذات يوم الإمام الباقر في إحدى جلساته مع جابر بن عبد الله الأنصاري قال له يا جابر أي شيء أحب إليك، الصحة أم المرض، والغنى أم الفقر؟ أي واحد لو يسأل السؤال معروف الجواب، أكيد الغنى أفضل والصحة أحسن. جابر أجاب جواب مخالف إلى هذا وقال الفقر خير لي من الغنى، لعله إذا أردنا أن نوجه كلامه باعتبار أن الفقر لا يطغي الإنسان والغنى قد يطغيه، والواحد يعرف نفسه بالتالي. المهم الإمام الباقر عليه السلام قال له يا جابر لكننا لسنا كذلك، زين أنت تحب الغنى وتحب الصحة؟ قال لكننا لسنا كذلك، نحن نحب ما أراد الله لنا، إن أراد الله لنا الغنى أحببناه، أو الفقر قبلناه، أو الصحة شكرناه عليها، أو المرض صبرنا عليه. إحنا ما إلنا هوى خاص، ما إلنا إرادة خاصة، إرادتنا معلقة بإرادة الله سبحانه وتعالى، لا نحب إلا ما أحب الله لنا. ليش؟ لأن الله لا يفعل شيئا إلا ضمن إطار الحكمة، ولعل الذي أطلع عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فالإمام عليه السلام هنا يبين هذه المرحلة أنه إحنا إرادتنا معلقة بإرادة الله. حبنا هو ما يحب الله، ما يشاء الله لنا نحن نقبله. قتلنا سعادة بالنسبة لنا إذا أراد الله منا أن نقتل في هذا المجال. سجننا من الممكن أن يكون فرصة للعبادة، لعبادة الله، كما حصل بالنسبة إلى الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. إنسان عادة، العادة إذا واحد أخذ إلى السجن إما يغضب، ما يرتاح، يحزن، بعضهم يصاب باكتئاب، بعضهم مشاكل تصير عندهم نفسية. طيب الإمام الكاظم عليه السلام لما يدخل إلى ذلك المكان كما في بعض الروايات يقول: اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد. هاي المرحلة النهائية اللي يوصل إليها الإنسان من أن يكون الإيمان في حياته شعورا مسيطرا وحالة دائمة، ذكر الله على كل حال عنده قائم. بالفعل الإمام الكاظم سلام الله عليه أدخل في سجن هارون، ذلك السجن الذي كان يعبر عن مستوى الأحقاد التي كان يحملها هؤلاء الحكام تجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام. وإلا بالله عليك بماذا تفسر رجل في مثل سن الإمام الكاظم، يعني في ذلك الوقت قطعا تجاوز 50 من العمر، هذا يسجن على فترات مختلفة تبلغ بمجموعها كما ذكرت بعض الكتب 14 عاما، 14 سنة سجن، الى ان انتهى به المقام في طامورة السندي بن شاهد. طامورة يعني جو الارض. في ذلك المكان كانت رجلاه مقيدتان بقيود الحديد. يعني واحد يتصور ان فد مجرم يقيد الى ان يوصل الى السجن، بعد داخل السجن خلاص يوضع في زنزانته او في مكان انتهى الامر. مثل الامام الكاظم عليه السلام في ذلك السن ولم يأتي بجناية مستوجبة لذلك ويقيد في داخل السجن باقياده واصفاده. واذا اعتمدنا على بعض روايات المسرح فقد بقيت هذه القيود الى ان حمل على جنازته ووضع على الجسر. تعجب الانسان في مقدار هذا الحق. السلام على موسى بن جعفر الذي كان يحيي الليل بالسهر الى السحر بالعبادة ومواصلة الاستغفار، ذي الساق المردود بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار. ما كان يزوره احد الا نادرا، المرة الوحيدة من النوادر او من الموارد النادرة التي زاره فيها، زاره علي بن سويد السائي احد اصحابه، فانبعث اليه يبثه همه: سيدي ابا الحسن، ضاقت قلوب شيعتك، متى الفرج؟ متى تخرج من السجن؟ انتهى صبرنا، نفذ هذا الصبر، متى تخرج يا مولاي؟ فقال له: فرجي مما انا فيه. ما قال فرجكم انتم، وانما قال فرجي مما انا فيه بعد 3 ايام على جسر بغداد. قل لشيعتي فلينتظروني هنا. لم تسع الارض علي بن سويد من الفرحة، ذهب عاجلا لإخبار الشيعة: البشرى، البشرى، من خبر موسى بن جعفر الإمام يخرج بعد 3 أيام وين الموعد؟ على جسر بغداد. نعمل له استقبال عظيم يليق بجلالة الإمام ومنزلته، واجتمع شيعة أهل البيت في ذلك المكان ينتظرون وصول الإمام. بينما هم كذلك وإذا بهم يرون 4 من الحمالين قد حملوا جنازة على أكتافهم وللحديد صليل وصوت، وأقبلوا بها إلى هذا الطرف من الجسر، طرحوها على الأرض، نادى المنادي: ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة؟ فهذا موسى بن جعفر قد مات حتى أنفه. يقول بعض من حضر: نظر علي بن سويد إلى رجل نصراني متطبب، قال: بحق المسيح عليك إلا ما كشفت لنا عن سبب موته. هذول يقولون مات حتى أنف، يعني مات ميتة طبيعية، اكشف لنا على هذا المتوفى. أخذ يدا قلبها ظهرا وبطنا ثم التفت: يا ابن سويد، لهذا المتوفى أهل أو عشيرة؟ أخبرنا عن سبب موته، ما تصنع بعشيرته؟ قال: قل لهم فليطالبوا بدمه، فإن الرجل قتل مسموما. أيوة إماما هو سيدا. واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة، هذا متشميت وهذا فوق خده مدمعة، والجنازة ويح قلبي على حمامي الأربعة، وفوق ذاك الجسر مدوا مهجتك يا مرتضى. وقف يم جنازة ابن سويد وياه الطبيب، شال جفيده وجسه وانبعث من النحيب. صاح هذا من عشيرة: لو بلدتكم غريب شعان تسأل عن سبب موت ترى بالسمقر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية، كانت بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
هم ورثة الأنبياء هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاعتداءات الإسرائيلية اليائسة على سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا شك أن اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا تأتي بعد فشل أذنابه من الإرهابيين في النيل من وحدتها وقرارها الوطني المستقل، وهو ما أصابه بهستيريا الخيبة والفشل التي دفعته إلى التدخل بشكل مباشر. وفي أحدث اعتداءاته العدوان الذي استهدف نقاطا في المنطقة الجنوبية انطلاقا من هضبة الجولان المحتلة أوقع شهيدا من جنود الجيش السوري وخسائر مادية، فيما تكفلت المضادات الأرضية بإسقاط معظم الصواريخ كما قالت دمشق، وهو عدوان اعتبره الخبراء بأنه لا يتجاوز التأثير التكتيكي ولم يستطع الكيان الصهيوني أن يحقق أي هدف استراتيجي في عدوانه على سوريا. ويأتي في سياق المحاولات اليائسة لتحقيق أهداف يحلم بها، أبرزها السعي لتمزيق الدولة السورية عبر مرتزقته الموجودين داخل الأراضي السورية، ولكن هذه الإبادة لم ولن تنجح وباءت بالفشل، وذلك من خلال صمود الحكومة والشعب السوري أمام هذا الهدف الخبيث. المراقبون يرون أن السبب الرئيس للعدوان المتواصل على سوريا هو أن سوريا تشكل عقبة كأداء أمام المشروع الأمريكي الصهيوني التركي في المنطقة وقلعة حصينة للمقاومة، فالعدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو بالأساس محاولة صهيونية أمريكية تركية من أجل تحريض الشارع السوري ضد وجود القوات الروسية في سوريا وإثارة زوبعة في الشارع السوري لعدم الحاجة لهذا الوجود، إذ لم تستطع روسيا الرد على صواريخ العدوان الإسرائيلي، أي أن الأمريكي يخطط عبر أذنابه كالكيان الصهيوني إلى أن يفصل بين الدولة السورية وبين حلفائها وتحريض الشارع السوري ضد التحالف الإيراني السوري الروسي، فضلا عن أن هذه الاعتداءات تأتي متزامنة مع الإعلان الأمريكي المستجد والمتكرر بأنه لن ينسحب من الشرق السوري وتزايد العقوبات على سوريا ومنع الانفتاح عليها لإبقائها في دائرة الاستهداف. وفي ضوء هذه المعطيات وعدم إعلان الكيان الصهيوني مسؤوليته عن الاعتداءات على الأراضي السورية، يتضح بأن الكيان الصهيوني يخشى من الرد السوري، ويعتقد بأنه طالما لا يتخذ مسؤولية هذه الاعتداءات فلن يكون هناك رد من سوريا، لكن العالم بأسره بات يعلم ويشهد بأن مسؤول الاعتداءات على الأراضي السورية هو الكيان الصهيوني، وإن حاول أن يتملص من مسؤوليته وأن يغطي الاعتداءات بالغطاء العربي، عفوا بالغطاء الغربي، لكن سوريا سوف تدحر هذا الوهم وستزدهر من جديد في كل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعندها سيكون لكل حادث حديث.
تحمل الأرض بعينيها ولو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها.
عنا رجال تهز جبال تحمل الأرض بعينيها لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها. أبطال عمر تبقى منصاني بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني.
العرض اللي بتنبط أبطال العمر بتبقى منصاني بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، الاعتداءات الإسرائيلية اليائسة على سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا سيكون الأستاذ الدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من سوريا. وصلتنا طبعا مساهمات كثيرة حول هذا الموضوع، وإن شاء الله نحاول أن نقرأها في هذا اللقاء. نعم، المساهمة الأولى من أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق.
إسرائيل الكيان اللقيط لن ينال من سوريا الأسد، سوريا الأسد شامخة سوريا الأساس ستظل عصية على مؤامراتهم ودسائسهم. سوريا ستبقى شامخة بأهلها وقائدها الدكتور بشار الأسد، عصية على الأعداء وعملائهم العرب، العرب الخونة آل سعود وآل زايد. ألف تحية لسوريا الأسد من العراق.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد وصلتنا من الأردن، نستمع له.
تحية لكم. إن الغارات الإسرائيلية على سوريا فاشلة، لماذا؟ لأن غالبية الصواريخ تسقط من قبل الجيش السوري. سؤالي لو سمحتم أو تفضلتم، لماذا موسكو لم تدافع عن دمشق؟ ما الفائدة؟ نحميها من الإرهاب وإرهاب آخر يضربها، أعني الصهاينة. كيف تبني سوريا مصانعها واقتصادها؟ هل أحد يجرؤ على ضرب السعودية أو إسرائيل؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وهذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل الاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذها إسرائيل ضد أهداف في سوريا لم تحقق للكيان الصهيوني شيئا يذكر، بل قد أصيب هذا الكيان باليأس والهزيمة النفسية من فشلها المستمر في استهداف بعض المواقع في سوريا المقاومة. كما أنه يحق لسوريا أن ترد على كل تلك الغارات والاعتداءات التي تنفذها الآلة الإسرائيلية، ولكن حكمة القيادة السورية ومحور المقاومة لهم ترتيب آخر في المكان والزمان المحددين. سوف يتم الرد باسم الصاع صاعين، وسوف تكون الردود ردودا مزلزلة بعون الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم تحية المقاومة والصمود والنضال والكفاح. تعودنا دائما على اعتداءات وهجمات العدو الصهيوني وضرباته المتكررة على سوريا. إن دل هذا الشيء دل على عبثيتها في المنطقة وخلق فوضى تريد هي والشيطان الأمريكي إلى جر المقاومة إلى أمور ليست بالحسبان. عملها هذا إن دل على شيء دل على هوجاء. ودائما من كان طبعه التعدي والعدوان هذه ديدانه، ونحن نعرف مدى أهدافه التي يطمح إليها. قادرين ويدنا طويلة أن نطول، وإمكانياتنا نستطيع أن ندافع عن أرضنا ونتصدى لعدوانهم، لكن الوضع يتطلب التريض والتهدئة، لأن عدونا يريد منا أن نكون في معركة هو يختلقها. لا أبدا، هذا الأمر نحن نعرف كيف ومتى نرد، وما ضرباته إلا هذه أنجية وعدوانية. ونسأل الله تعالى أن ينصر المقاومة، ولا بد ومهما تنادى الباطل للحق جولة، وإن شاء الله الجولة قادمة وسننتصر وترتفع الرايات فوق أسوار القدس ونحرر أرض الجولان وحلقين، وتعود فلسطين من البحر إلى البحر إلى أهلها وإلى شعبها. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها. كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الاعتداءات الإسرائيلية اليائسة على سوريا، نرحب بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي معنا من سوريا عبر الهاتف. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
حياكم الله دكتور فايز، لماذا يواصل الاحتلال اعتداءاته اليائسة على سوريا؟
بطبيعة الحال هي تصدير الوضع الداخلي خارجيا.
نعم.
الاحتلال مأزوم من الداخل بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، فلا المستوى السياسي قادر على أن يقود المستوى العسكري قيادة صحيحة، ولا المستوى العسكري أيضا مؤهلا لأن يفهم الظروف التي أصبح فيها هذا الكيان الغاصب. لذلك ما تزال الغطرسة هي السائدة داخل المجتمع الصهيوني وداخل المستوطنات والمستوطنين. لذلك تقوم إسرائيل باعتداءات حتى تشغل الرأي العام الداخلي لديها بقضايا من هذا النوع، ولا تلتفت لا يلتفت تماما إلى حجم التناقضات القائمة داخل هذا الكيان. فهذه الاعتداءات تؤدي رسالتين، رسالة في الداخل لكي تشغل المواطن بأن قضية خارجية يجب أن ينتبه إليها وأن تتصفى العلاقات التناقضية الداخلية بين المستوطنين من كافة الاتجاهات.
نعم.
إن كان من السفارديم أو الإشكنايزيم أو من الفلاشة، وأيضا في المستوى السياسي الصراعات داخل الكتل السياسية وبنت الآن لن يكون قادرا على أن يعني يتصرف كما يمكن لسبب لأن الظروف الإقليمية لم تعد مؤاتية معه. هاي أمريكا لا تستطيع أن تفعل شيئا، لذلك هو يحاول أن يعتدي على سوريا علما بأن سوريا قادرة على الرد وحسم هذه المسألة. لكن الأمور مرتبطة بالحرب على الإرهاب أولا من أجل أن لا تغير سوريا سلم أولوياتها.
طيب، ألم تثبت التجارب أن هجمات الاحتلال كيان الاحتلال العدوانية لم تحقق شيئا؟ لما هذا العبث؟
في الأصل الطبيعة الصهيونية هي عبثية بالأصل.
نعم.
يعني أن تقيم دولة مكان شعب ودولته وأن تلزم العالم بأن يعترف بك كدولة وهو كيان غاصب إحلالي استيطاني، ما تزال هذا بالأمس الغالبية العظمى في الأمم المتحدة في الجمعية العامة تقر بحق الفلسطينيين بتغيير مصيرهم، وإسرائيل ما تزال تتجاهل قرار العودة 194، وما تزال تتجاهل أكثر من 55 قرار الأمم المتحدة من أجل تثبيت حق الشعب العربي الفلسطيني.
نعم.
في إقامة دولته الوطنية. إذن هذه العبثية من طبيعة الصهيونية، لأن الحركة الصهيونية بالأصل هي حركة يعني من مهمتها الانقضاض على حقوق العالم والاستحواذ على كل ما يمكن أن تستحوذ عليه من أرض العرب أو المسلمين.
طيب، هناك سؤال يطرح ربما، كيف سيكون رد دمشق والحلفاء على استمرار الاعتداءات؟
هذا الأمر سيكون له حد بالتأكيد، ودمشق أبلغت أكثر من مرة الأمم المتحدة بأن هذه الاعتداءات لن تستمر وسوريا قادرة على أن تحسم هذه المسألة ولو أدى إلى ما سيؤدي إليه الحال من توتير الوضع الإقليمي. لكن إسرائيل تحاول بهذه الاعتداءات أن تلفت أو أن تجعل الجيش العربي السوري يلتفت إلى قضيته التي هي أمامه وهي إنهاء الإرهاب من على الأرض السورية.
نعم.
فلذلك الأمور تأتي ضمن هذا السياق. في الاستراتيجية العسكرية أن الحرب على الإرهاب تنتهي، والاعتداءات الإسرائيلية في الأصل هي ليست جديدة، هي من عام 1948 من القرن الماضي. لكن بكل الأحوال لن يكون هناك صبر أكثر من اللازم فيما يعني على هذه الاعتداءات.
طيب، إذن ما الذي يمنع الرد؟
الظروف الإقليمية الآن إذا كانت هناك يعني قد يكون هناك تحالف غير يعني معلن بأن يثار حرب ما بين الكيان الغاصب وسوريا لكي لا تستطيع سوريا تحرير بقية المدن المغتصبة من الإرهاب ومن تركيا ومن أمريكا. فهذه المسألة قد تدخل أيضا المنطقة في حرب إقليمية كاملة، لأن إسرائيل من مصلحتها الآن أن تدخل المنطقة في حرب إقليمية طالما هي ضامنة الأطلسيين بأن يقفوا معها، وضامنة أمريكا بأن تقف معها، وضامنة جزء من الأعراب الذين تقطعوا العلاقات معها. فإذا الحال الآن ليس مؤاتيا لنا لكي تقوم هذه الحرب الإقليمية، بينما قد تكون مؤاتية للعدو. فلذلك العسكريين الذين يقررون الشأن الاستراتيجي هم الذين يدركون هذه المسألة ويضعون سلم الأولويات ولا يتراجعون عنه.
نعم. طيب، أحد الإخوة يعني طرح سؤال، وهو أنه لماذا روسيا تسكت على هذه الاعتداءات؟ أيضا يعني هذا سؤال ربما يطرح كثيرا، ما هو سر السكوت الروسي على هذه الاعتداءات؟ أصلا هل هناك سكوت روسي وما السبب في ذلك؟
أنا لا أظن أن هناك سكوت روسي. في الأصل منذ أن ذهب نتنياهو إلى موسكو قبل أن يغادر من الحكم في الوزارة الإسرائيلية، كان هناك اتفاق معهم على أن لا تستمر هذه الاعتداءات. لكن الواضح أن الصهيونية أيضا تواصل دعم أو تواصل الأوامر لكيانها الغاصب بأن يمارس مزيدا من الاعتداء حتى تستطيع إسرائيل أن تقنع العالم بأن الأمر في المنطقة خطير. وهم الآن يعني إن كان في سوريا أو في إيران أو في لبنان عبر حزب الله يحاولون أن يفككوا جبهة المقاومة هذه، وحتى في غزة، لكي يكون لهم السيادة واليد العليا. الآن اليد العليا لمحور المقاومة، لكن المحور الآن مشغول بالإرهاب وبتصفية الإرهابيين وبتصفية الوجود الإسرائيلي أو الأمريكي والتركي والأطلسي على الأرض السورية. ثم الروس بكل الأحوال لن يكونوا على الإطلاق بالجانب الإسرائيلي إذا كانت الناس تعتقد ذلك. الروس هم يلعبون ما يسمى لعبة الحكم لكي يهدئوا الأوضاع المتوترة، رغم لكي حتى تستطيع سوريا أن تنجز حربها على الإرهاب. فأنا غير مقتنع بأن الروس راضون عن هذه الاعتداءات.
طيب، هل سيحقق الاحتلال وطبعا من ورائه الولايات المتحدة هدفهم المتمثل باستنزاف سوريا؟ هناك من يقول بأن هذه الضربات يعني المتكررة، هذا التكرار لها ربما يسبب حالة من الاستنزاف لسوريا. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هم ربما تكون هذه هي استراتيجيتهم، موضوع الأول مشاغلة الجيش العربي السوري كلما تقدم باتجاه الإرهاب. والمسألة الثانية، نعم قد تكون يعني إلحاق المزيد من الاستنزاف والخسائر في العدة والعتاد للجيش. لكن بكل الأحوال هذه الأمور أيضا محسوبة، لأن الضربات التي توجه عبر الصواريخ تستقبل بصواريخ، والذي يفلت من التصدي الأضرار التي يلحقها قليلة ومحدودة. ومن هنا تجد سوريا أن المسألة ليست يعني إسرائيل قادرة على استنزافها.
طيب، نلاحظ أيضا في نفس الوقت يعني سكوت أيضا من جانب الأمم المتحدة على هذه الاعتداءات. طبعا هناك سكوت أيضا على الاعتداءات السعودية على اليمن، كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
الأمم المتحدة حتى الآن ضمن معايير التوازن الدولي ليس هناك توازن دولي. الأمم المتحدة مغتصبة من قبل الأطراف الأطلسيين وأمريكا، وما زال الصين وروسيا غير قادرين على او ما تزال الصين وروسيا نعم غير قادرتين على ان يخلقوا التزامن او التوازن الدولي اللازم
نعم
في القرار الدولي. لذلك ما زال القرار الدولي مغتصبا وهو لمصلحة إسرائيل. من هنا إن كان السعودية بواسطة